بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المسح على الخفين عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائد يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف، والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا، وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهم، وللمقيم يوما وليلة. إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله.
من هذه الأحاديث في بقية المسح على من البس من الخفين وغيره، وقد سبق لنا أنه يمسح على الخفين والجوارب بشروط: أن يلبسها على طهارة، وأن يكون بالحدث الأصغر، وأن يكون في مدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام إلى ياليهن المساء، فلا مسح بعد ذلك. وسبق لنا أنه إذا تمت المدة والإنسان على طهارة تقضي على طهارته حتى يفطر. وسبق لنا أيضا أنه إذا خلع الخفين أو الجوارب بعد مسحهما فهو باق على طهارته حتى يفطر. أما حديث ثوبان الذي ذكره المؤلف ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على التساخين وعلى العصائب. العصائب يعني العمائم، والتساخين الجوارب. وسميت التساخين لأنها تسكن بها الرجل إذا لبست عليها. ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان يمسح على ما يحصل به تسخين الرجل، سواء كان مخرقا أو غير مخرق، وسواء كان خفيفا أو ثقيلا. كل ما تلبسه على رجلك مما يحصل به فائدة التسخين فإنه يمسح عليه. وأما اشتراط بعض العلماء أن لا يكون فيه خرق وأن يكون صفيقا، هذا لا دليل عليه. يمسح ما دام اسم الخف باقيا، لأنه جاء مطلقا بدون قدر. وإذا أطلق الله ورسوله شيئا فليس لنا أن نقيده، لأن تقييده صديق على الناس، فيبقى ما أطلق الله ورسوله على إطلاق ولا يقيد بشيء. أما العمائم فينسخ عليه، إذا أداره الإنسان على رأسه فإنه يمسح عليها. واختلف العلماء رحمهم الله هل تلحق بالكفر فيكون لا بد أن يلبسها على طهارة وتكون مؤقتة بيوم وليلة للمقيم وللمسافر 3 أيام، أو لا تلحق به؟ والأصل عدم الإلحاق، لأن الفرق بين الرجل والرأس ظاهر. الرأس لا يجب غسله من أول الأمر، طهارته طهارة نفسه، فطهارته أخف من طهارة الرجل. أما الرجل فهي غسل إلا مع الجوارب أو الخفين، وحينئذ لا يخص الثياب. وعلى هذا فمتى لبس الإنسان العمام على طهارة أو على غير طهارة بمدة أو بغير مدة فيمسح، ما دامت على رأسه يمسح، وإذا قلعها فيلبس. ولكن لا بد أن تكون عمامة يحصل في نزعها شيء من المشقة. وأما الغترة والطابية وما أشبهها فلا تنسى، لأنها ليست في العمامة. العمامة تحتاج إلى لف وإلى عقد أو إدخال بعضها لبعض، ويحصل بها من تصريم الرأس ما يخشى على رأسه إذا قلعها ومسح الرأس أن يتأثر بعد الحرارة ببروده. لهذا صارت العمامة أهون من الكفين. واشترط بعض العلماء أن تكون لها لؤاب، يعني أن يكون طرفها من الخلف مرخى، أو أن تكون محنكة يعني مكتوبة على الحنك، ولكن هذا ليس صحيح. أنه ما دامت عمامة تمسح عليها إلا في الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر ما في شيء منسوخ، كل شيء مؤثر حتى الرأس، فليس في الثلاثة تمسح للحدث الأكبر. وأما حديث أنس بن عمر موقوفا وما بعده ففيه دليل على أن الإنسان لا بد أن يلبس الخفين على طهارة كاملة، لقوله إذا تطهر إذا توضأ. وعلى هذا فإذا غسل رجله ثم لبس الخف ثم غسل رجله الأخرى ثم لبس الخف فإنه لا يمسح، لأنه لبس اليمنى قبل أن تتم طهارته، فلا بد أن يتم الطهارة أولا ثم يلبس. وقال بعض العلماء إنه لا بأس أن يغسل رجله اليمنى ثم يغسلها الخف ثم يلبسها ويغسلها الخف، ولكن الأحوط أن لا يغسل اليمنى حتى تتم طهارته. وبقي علينا شيء مما يمسح وهو الكبيرة، يعني الآفة الثلاث على كسر أو شعر، فهذه تمسح في الحدث الأصغر والأكبر وليس لها وقت محدود، ولا يشترط أن تلبس على طهارة. يعني مثلا لو أن الإنسان انكسر ذراعه ثم لف عليها جباء أو جبن أو كان به جرح ولف عليه جباء تحت دواء، فإنه يمسح على هذه المسافة في الحدث الأصغر والأكبر بدون توقيت، ولا يشترط أن يلبس على الطهارة. وكذلك لو كان على ظهره لزجة لوجود أسفل فيه فإنه يمسح عليها في الحدث الأكبر، يعني يمر يده عليها ويكفي أن يغسل حتى تبرا ويهيئها. اللهم نفع الإمامة يبيغ يده عليها ويسن يمسح ما ظهر من مقدمة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاب فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عن شدتك ثم صلي. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حدثها عمدا.
قال المحجر عن مرضات الزاغ بلوغ المراه. باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء يعني مفسداته، والعلماء رحمهم الله يعبرون عن المفسدات تعبيرات متعدده متنوعه، فهنا قالوا نواقض الوضوء. وفي الصلاة سمى من امتلاك الصلاة، وفي الصوم استجاب الصوم. وهذه الاعتبارات كلها معناها واحد، فلواقع الوضوء يعني مفسداته، يعني الذي اذا وجد انتقض الوضوء وصار لا بد من وضوء جديد عند اراده الصلاه. واعلم ان الاصل ان الرجل اذا توضا وضوءا على الوجه الشرعي فان وضوءه باطل ولا ينتقض الا بدليل. وإذا عرفنا هذه القاعدة فإن أي أحد يقول لك هذا ناقض للوضوء قل عليك الدليل. وجه هذه القاعدة أن ما ثبت بدليل شرعي لا يمكن أن يرفع إلا بدليل شرعي. فإذا ثبت أن هذا الوضوء صح بمقتضى الدليل الشرعي فإن أي إنسان يقول إنه كسب فعليه الدليل الشرعي. وعلى هذا فأي إنسان يقول لك مثلا هذا ينقض الوضوء قل أين الدليل؟ إذا قال لك نفس المرأة بشهوة ينقض الوضوء قل أين الدليل؟ إذا قال لك القيد ينقض الوضوء قل أين الدليل؟ إذا قال لك الدم الخارج من البدن ينقض الوضوء قل أين الدليل؟ كل شيء يقال لك إنه ينقض الوضوء فقل لمن قاله أين الدليل. فإن جاء بدليل شرعي صحيح أخذناه، وإلا فقوله مردود ويعمل في الأصل فهو بقاء الوضوء. من نواقض الوضوء البول والغائط والريح، وقد سبق في حديث طالب الأستاذ في باب المسح والخفين، ولكن من غائط وبول. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الرجل يكون في بطنه الشيء يعني قرقرة مثلا فيشكل عليها أخرج منه أو لا، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. فإذا كانت الريح وهي هواء خارجا من الدبر تنقض الوضوء، فكذلك كل ما خرج من الدبر أو من القبر سواء كان معهودا أو غير معهود فإنه ينقض الوضوء. هذا واحد. النوم سبق أيضا في عهد صفوان العسال أنه قال ولكن من غائط وبول ونوم، فالنوم ينقض الوضوء. ولكن حديث أنس الذي ذكره المؤلف رحمه الله مصدرا به باب نواقض الوضوء يدل على أن النوم فيه تفصيل. فقد قال أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة، يعني يحضرون إلى المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخر من صلاة العشاء، حتى إنه ذات ليلة خرج وقد مضى ثلث الليل، فقال إنه لوقتها إذ لولا أن أشق على أمتي. فكان الصحابة ينتظرون عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. تخفق يعني تنزل من النوم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وعلى هذا فيكون النوم في التفصيل. إذا كان الإنسان لم يتعمق في النوم بحيث لو أحدث لأحفظ فإن نومه لا يكون، حتى لو بقي مدة طويلة ينعز، لكن لو أحدث لأحس بنفسه فإنه لا ينتقل الوضوء، حتى لو كان نائما على وساد وصار يخيل إليه أنه نام، ولكن لو أحدث لأحس فإنه لا ينتقل الوضوء. المهم أن يكون معه صحابة، ما دام يحس بنفسه لو انتقل وضوءه فإنه لا ينتقل في هذا النوم. فإن استغرق في النوم وصار لو أحدث ما أحس بنفسه فإنه ينتقض، حتى لو فرض من عنده رجل يسمع ويشم وقال لهذا الناس إنني لم أسمع صوتك ولم أجد ريحا، ولكن النائم قد تعمق في النوم فإن نومه يفسد وضوءه ويلتقط الوضوء، مع أنه ربما يكون الأمر ظاهر بأنه لم يفسد، لكن العبرة بنفس الإنسان ما دام لو أحدث لم يفسد فإن وضوءه ينتقض. هذا أحد نواقض الوضوء. من نواقض الوضوء الدم إذا خرج من قبل المرء إن كان حيضا أوجب الغسل، وإن كان استحاضة أوجب الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك لما عرف، وأمرها أن تتوضأ لكل صلاة. يدل هذا على أن الخارج للطرجين ناقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا، وسواء كان له جرم كالبول والغائط والدم أو ليس له جرم كبير، إلا أن الريح من قبل المرأة لا ينقضها، لأن الريح الذي ينقض يأتي من قبل المرأة ليس بريح خارج من البطن، لكنه من نفس الفرج فلا ينقضها. وأما الريح من الدبر فناقضة في الوضوء لأنها تخرج من البطن من النجاسة. والله أكبر.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب نواقض الوضوء عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حدثها عمدا.
كان المؤلف رحمه الله في كتابه في الغرام ما نقله عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ استحاض يعني تصيبني حيضة شديدة طويلة المدى فلا أطهر. ظاهر الحديث أنها ترجم كل الشهر لقولها فلا أطهر. أبعد الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، يعني هذا الدم الذي يخرج دم عرق، ودم الحيض ليس دم عرق بل هو دم طبيعة وجبلة ترسيه الرحم بإذن الله عز وجل. ودم العرق يختلف عن دم الحيض. ثم أمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تدع الصلاة إلى أقبلت الحيض، يعني إذا جاء وقتها تدع الصلاة، ثم إذا أدبرت وانتهى وقتها تغتسل وتصلي وتطهر ما أصابها من الدم، إلا أنها تتوضأ وكل صلاة. فمثلا إذا كانت هذه المرأة ترك دم مدة 20 يوم في كل شهر أو كل شهر ولها عادة سابقة، فإننا نقول لها: اجلسي عادتك السابقة فقط، ثم اغتسلي وصلي حتى وإن كان الدم يجري، فلتغتسل وتصلي. لذلك هذا امرأة كانت عادتها 7 أيام ثم أصيبت بمرض الاستحاضة فصار الدم يمشي معها دائما أو أكثر الدم، نقول: إذا جاء وقت العادة فاحبسي فتجلس، لا تصلي ولا يأتيها الزوج ولا تصوم، وتجتنب كل ما تجتنبه الحال. فإذا انتهت 7 أيام التي عادتها فلتعطي بالدم ولتغتسل ثم تصلي. فإذا جاء وقت الصلاة الثانية توضأت وصلت، ثم إذا جاءت الوقت الثالثة توضأت وصلت. قال أهل العلم: وكذلك من به حدث دائم كرجل به ثلاث بوق لا يمسك البوق، فهذا أيضا حكم المستحاضة بأنه يتوضأ كلما دخل وقت الصلاة، وإذا توضأ بعد دخول وقت الصلاة فليصلي ما شاء من شروط ونوافل. وكذلك من به ثلاث ريح، لأن بعض الناس يكون فيه أرياح كثيرة غازات في بطنه لا يستطيع أن يمسكها، فحكمه حكم من به ثلاث بطن، نقول له لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها، وإذا خرج منك شيء لا تطيق ولا تستطيع منعه فإنه لا يمسكه، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب نواقض الوضوء عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا بذاء فامرت المقداد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري.
سبق لنا شيء من نواقض الوضوء: البول والغائط والريح والنوم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في سياق الحديث الذي ساق في هذا الباب حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمه رضي الله عنها، انه كان رجلا مداء يعني كثير المدي، والمدي هو ماء رقيق يخرج عقيد الشهر بدون احساس به، فإذا أحس الإنسان بالشهوة وبردت الشهوة أحس بهذا الماء، لكنه بدون أن يحس بخروج، لكن يحس برطوبته، وهو يعتري كثيرا من الناس، فالأكثر الرجال يحصل لهم هذا، ومن الناس من لا يحصل له ذلك. وكان علي بن أبي طالب بمكان ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم منه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مخافة أن يواجه الرسول عليه الصلاة والسلام بما يتعلق بالشهوة والبول وابنته معه، فسأله، أي أن المقداد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيه الوضوء، يعني أنه إذا خرج من الإنسان المبي وجب عليه الوضوء. وقد جاءت حديث أخرى تدل على أنه يجب عليه غسل الذكر والوضوء، وأحاديث أخرى في السنن أنه يجب عليه غسل الذكر والكفتين والوضوء أيضا، فدل ذلك على أن المدي ناقض للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالوضوء منه، وأنه يجب غسل الذكر وإن لم يصبه شيء من المدي، ويجب غسل الأنثيين كذلك يعني الكفتين وإن لم يصبهما منه. قال علماء الطب: والحكمة من غسل الذكر والأنثيين من المدي أنه يقلل خروج المدي وربما يقطعه، ففيه فائده طبيه مع الفائده الشرعيه، وفي هذا الحديث فوائد، منها انه لا ينبغي للانسان ان يصارح اصهاره يعني اهل زوجته بشيء يتعلق بالشهوه والفرج، فإن هذا قد يكون خارما للمروءة. ومنها أن الإنسان إذا كان يستحي أن يسأل وجب عليه أن يوقف من يسأل عنه فيما يحتاج إلى معرفته، لأن علي بن أبي طالب لم يمنعه الحياء من أن يوقف من يسأل. وأما أن يترك السؤال إذا كان يستحي لأمر يلزمه معرفته فإن هذا لا يجوز. ومنها جواب التوكيل في العلم، يعني يجوز أن توقف إنسانا تقول اذهب إلى حلقة فلان وأتني بما يقوم من العلم، أو أن توقف إنسانا يسأل لك عن مسألة دينية، لكن بشرط أن تكون واثقا بأمانته وحفظه، يعني أن يكون عندك ثقة بحفظه وأمانته لئلا يخدعك أو يتوهم خلاف ما سمع. ومنها أنه يجب غسل الذكر والأنثيين في المدح، وأنه يجب فيه الوضوء، وهذا هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله أن الذي ناقض الوضوء. وسبق أن طهارة المذي الخفيفة يشتهى فيها بالنقص إذا أصابت الثوب أو أصابت البدن، فيكفي أن تعم المحل بالماء بدون عصر وبدون بذل لأن نجاسته خفيفة. أما حديث عائشة رضي الله عنها فهي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض المسائل وخرج إلى الصلاة ولم يتوقف. والحديث وإن كان ضعيف السند لكنه حجة فيما ثبت من طرق أخرى، وهو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ومباشرتها لا تنقض الوضوء حتى وإن كان شهر ما لم يخرج منه شيء. فلو أن الإنسان قبل زوجته أو ظنها أو باشرها بغير فرج وهو على وضوء فإنه يصلي ولا وضوء عليه، إلا أن يخرج منه مذي أو مذي فيجب حكم ذلك. ولا يرد على هذا قوله تعالى أو لامسكم النساء، لأن المراد بالملامسة في الآية الكريمة الجماع وليس المس باليد كما فسر ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فالآية به، وقال المراد لامسكم النساء أي جامعتموهن. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم في تقبيل المرأة والإنسان على وضوء قال ما أبالي أقبلت امرأتي أم شممت ريحانا، يعني أنني لا أصلي متعة بالتقبيل وفرور فإن ذلك لا يضر، كما لو شم الإنسان ريحانا وفر بذلك وتمتع بشمه فإنه لا ينتقل الوضوء، فكذلك مس المرأة. والله المستعان.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب نواقض الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الاحاديث في باب نواقض الوضوء عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هذا يعني أن الإنسان قد يحس في بطنه قرقرة أو انتفاخا أو ما أشبه ذلك، فيسأل عليه أخرج منه شيء أو لم يخرج. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم وأنه باق على طهارته، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث فصل عظيم في البناء على ما ثبت، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وقد أخذ العلماء منه مسائل كثيرة في الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والبيع وجميع أبواب الفقه، وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا شكت هل ارتفع الأصل تبني على الأصل وأنه لم يحصل شيء. فنبدأ أولا بما دل عليه. إذا أشكل الإنسان هل خرج منه ريح أم لا، فلا يلتفت إلى هذا، يستمر يصلي ويقرأ ويعمل كل شيء يعمله الطاهر بريح. يعمل كل شيء يعمله الطاهر حتى يتيقن أنه أحدث، لأن الأصل بقاء الطهارة. ومن ذلك ما يوسوس به الشيطان كثيرا من خروج شيء من الذكر، فإن بعض الناس يحس ببرودة على رأس ذكره ويظن أنه قد خرج منه شيء، فلا يجد بهذا وليتلهى عنه ولا يذهب يبحث، لأن بعض الناس إذا أحس بالبرودة هذه ذهب يكشف عن عورته وينظر هل خرج شيء أم لا. وهذا غلط، هذا من التنطع الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله هل أنت ذهبت. والعلماء رحمهم الله وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل يقول يتلهى عن ذلك ولا يلتفت إليه، حتى أن بعض العلماء قال يرش على سراويله أو إزاره ماء لأجل أن لا يلبس الشيطان عليه. ومن ذلك أيضا أن الإنسان لو أحدث ونقض الوضوء ثم حضر وقت الصلاة وشك هل توضأ أم لا، فنقول إنك لم توضأ، لازم توضأ، لأن الأصل عدم الوضوء. ومن ذلك أيضا لو شك الإنسان في صلاته بعد أن انتهى منها، هل صلى أربعا أو خمسا أو صلى ثلاثا أو ما أشبه ذلك، فلا يلتفت إلى ولا يعتبر. ومن ذلك لو شك الإنسان في الطواف بعد أن فرغ منه، هل طاف فرقة أشواط أم لا، فلا يلتفت إلى هذا. ومن ذلك أيضا لو شك في السعي بعد أن فرغ منه، هل سعى سعى أو أقل، فلا يلتفت إلى هذا. ومن ذلك لو شك الرجل هل باع هذا الشيء على فلان أو لا، فلا يلتفت إلى ذلك. ومن هذا لو شك هل طلق زوجته أم لا، فلا تطلق. ومن ذلك لو شك هل أراد أن يفعل شيئا فقال أخشى أني أحلف ألا أفعله، فلا يلتفت إلى ذلك. المهم أن هذا الحديث دل على قاعدة عظيمة تشمل جميع أبوابه، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ومن ذلك أيضا لو أنه فعل شيئا مما يظنه مفسدا للصوم مفطرا، فنقول ولكنه ما لم يتيقن، نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. ومن ذلك إذا شك هل هذا الشيء ناقض للوضوء أو لا، الإنسان يشك هل نفس الماء للشهوة ينقض الوضوء أو لا، نقول لا ينقض الوضوء ما دام ما عندك يقين. وهكذا قاعدة عظيمة جدا. ومن فوائد هذا الحديث بعد هذه القاعدة العظيمة أن الريح ناقض الوضوء بقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. ومن فوائده العمل بالسماع، لكن لا بد أن يكون سماعا محققا أما لو كان وهما فإنه لا يلتفت إليه. فإذا قال الإنسان لو فرضنا أن الذي حصل له الشك رجل لا يشم ولا قلنا متى تيقن بأي طريق عمل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذا للتمثيل فقط، والمراد لا ينصرف حتى يجهل. والله المستعان. إذا شك الإنسان متوضأ أو لا بعد نقل الوضوء فهل ينصرف من الصلاة ولو كان الإمام ويكمل بهم بعض الجماعة بس بنفسه؟
الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منه. أخرجه خمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بشرة. وعن بشرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب.
ذكر الله من كتابه كل البراء في مراتب الوضوء على حديث الواردة في نقل الوضوء بمس الذكر، وذكر في ذلك حديثين، أولهما حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا، إنما هو بضعة منه. والمس يكون بذات وبدون حائل، لأن المس بغير ذات لا يسمى مسا، والمس بحائل لا يسمى مسا أيضا لوجود الحائل. ففي الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء؟ قال لا، ثم علله بعلة ثابتة لا تتغير، وقال إنما هو بضعة منه أي جزء منه. فكما أن الإنسان لو مس بيده رجله أو رأسه أو أذنه أو شيئا من أعضائه لم ينقض وضوءه، كذلك إذا مس ذكره لأنه جزء من البدن. أما حديث بسرة ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. وقد اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، إذا مس الإنسان ذكره هل ينتهي وضوءه أو لا؟ والصحيح أنه لا ينتهي إلا إذا كان لشهوة. وبهذا نجمع بين حديث طلق بن علي وحديث بسرة، وهو أنه إذا مس ذكره كما يمس بقية أعضائه فإنه لا ينتهي لأنه لا فرق، وإن مسه المس الخاص بالذكر الذي تكون به الشهوة فإنه ينتقض الوضوء. هذا هو أقرب ما قيل في هذا المسألة. وبعضهم قال حديث بسرة على سبيل الاستحباب وحديث طلق على سبيل الوجوب، يعني أن مس الذكر لا يجب فيه الوضوء ولكن يستحب فيه الوضوء. ولكن الأول أصح أنه إن مسه لشهوة وجب الوضوء، وإن مسه بغير شهوة لم يجب، لكن إن توضأ فهو خير. هذا إذا قصد المس. أما إذا لم يقصد المس فإنه لا ينفع ولا إشكال فيها، مثل إنسان أراد أن ينفض صلاته فمسه بلا قصد فهذا لا ينفع. والله أعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب نواقض الوضوء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلة أو مدي فليتوضأ ثم الذي على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء.
قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام لما ساقه من الاحاديث في باب نواقض الوضوء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاة أو قلب أو مذي فليذهب وليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هذا الحديث كما ذكره المؤلف رحمه الله ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعذر المؤلف في ذكره لأجل مبين أنه ضعيف لا اعتمد عليه. ومعنى الحديث أن الإنسان إذا كان يصلي فقاء أو أصابه خلل وهو ما يخرج من المعدة ملء الفم فأقل، أو أصابه مذي أو أصابه رعاة فليذهب ويتوضأ وهو على الصلاة ثم يرجع ويكمل صلاة. إذا عرفت أن هذه هي الصورة في هذا الحديث تبين لك أنه ضعيف وأنه لا يمكن أن يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف إنسان مثلا ينتقض الوضوء ثم يذهب إلى الحمام ويتوضأ ويرجع ويكمل صلاته؟ هذا شاذ ومنكر وهو ضعيف لا يصح. لكن كما قلنا لكم المؤلف ذكره هنا ليبين أنه ضعيف حتى لا يقتر به أحد. أما ما يتعلق بهذه الأمور الأربعة التي ذكرت في الحديث، فأولا القيء، القيء لا ينقض مهما كان، فإذا قاء الإنسان وهو على وضوء فوضوءه باق، يصلي ولا حرج عليه. وهل القيء نجس أو لا؟ أكثر العلماء على أنه نجس، يجب أن ينظف الثوب والبدن منه. وقال بعض العلماء إنه ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من الأمور التي تقع كثيرة والأمة مبتلات به، ولو كان ينقض الوضوء لبينه الله ورسوله كما بين البول والغائط والريح. فلما لم يوجد في القرآن والسنة أن القيء نجس علم أنه يذهب نجس. الحاصل أن القيء لا ينقض الوضوء قل أو كثر، وأنه لا دليل على نجاسته، والنجاسة تحتاج إلى دليل، لأن الأصل في الأشياء السر، والأصل في الأشياء الطهارة، إلا ما قام الدليل على أنه نجس أو أنه حرام. لكن مع ذلك نرفع من الإنسان إذا أصاب ثوبه قيء أو أصاب جسده أن يتنظف منه احتياطا. الثاني لهذا الحديث المذي، المذي نجس ينقض الوضوء، ومن أصابه المذي وجب عليه أن يغسل ذكره وخصيتيه. والمذي هو ماء رقيق يخرج عقيب الشهوة، وليس مع الشهوة بل هو عقيبها، إذا فترت الشهوة أخذت الإنسان بالوقوف، هذا نجس يوجب الوضوء ويغسل، لكنه غسل، لكن غسله غسل خفيف ينضح نقص. القلب وهو ما كان ملء الفم أو أقل مما يخرج من المعدة إذا تجشى الإنسان، يعني إذا تغر خرج منه هذا الشيء القليل، هذا ليس بنجس ولا ينقض الماء. الرعاه الدم الذي يخرج من الأنف هذا لا ينقض الماء قل أو كثر، لكن هل هو نجس أو لا؟ أكثر العلماء على أنه نجس، ولكن لا دليل على نجاسة دم الآدمي إلا ما خرج من السبيلين، من الذكر أو من الذبر أو من فرج الأرض، وأما ما سوى ذلك فلا دليل على نجاسته. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون بثيابهم في أيام الثوب وهم يلطخهم بالدماء الكثيرة ولا يغسلون. لكن لا شك أن غسله أحسن، أولا إذهابا لصورته، وثانيا دفعا لخلاف أكثر العلماء. هذا حكم هذه الأربعة المذكورة في حديث عائشة، لكن الحديث ضعيف كما سمعتم في كلام المؤلف. أما الحديث الثاني فهو حديث جابر في لحم الإبل ولحم الغنم، هل ينقض الوضوء أم لا؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفصله. أما لحم الإبل فسئل عنه أن يتوضأ من لحم الغنم، نعم، أما لحم الغنم فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتوضأ منه الإنسان؟ قال إن شئت، يعني إن شئت تتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، لكن إن كان مفقوقا فالأفضل أن يتوضأ، لأن الأفضل للإنسان أن يتوضأ مما مست النار، وإن كان ليا فليس له ثواب وليس عليه أمر. أما الإبل فقال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فقولوا بلحم الغنم شئ وقولوا بلحم الإبل نعم يدل على أن لحم الإبل يجب الوضوء منه، وإلا لكان مخيرا به الإنسان. فلما خيره النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم وقال في لحم الإبل نعم، علم أن الوضوء من لحم الإبل واجب. فإذا أكل الإنسان لحم إبل وهو متوضئ انتقل وضوءه، سواء كان اللحم أحمر أو شحما أو كرشا أو أمعاء أو كبدا أو قلبا أو رأسا أو غير ذلك، كل ما في جوفه، كل ما في جلد البعير ناقض الوضوء، ولا فرق بين القليل والكثير ولا بين الملي والمطبوخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستقصد. ومن القواعد المقررة في أصول الفقه أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. فإن قال قائل ما تقولون في لبن الإبل هل ينقض الوضوء؟ قلنا لا ينقض، لأن النص إنما ورد في اللحم، أما اللبن فلم يرد النص في وجوب الوضوء منه، لكن إن توضأ فهو أحسن. والدليل على عدم الوضوء أن قوما من عرينة وجهينة قدموا المدينة فأصابهم مرض، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمروا بالوضوء، لأن لبن الناقة وبولها إذا خلط وشرب فإنه ينفع من المرض. هؤلاء القوم خرجوا إلى الصدقة وشربوا من ألبانها وأبوالها وصح أثرهم الله، لكنهم والعياذ بالله بدلوا نعمة أهلهم، قتلوا الراعي وثملوا عينيه قبل أن يقتلوه، وثمل العين معناه أن الإنسان يحيي مخيطا حديدا في النار حتى يحمر ثم يكسر به العين حتى تنفجر والعياذ بالله، ثم قتلوا الراعي واستاقوا الإبل ذهب بها، فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في طلبه، فأتي به إلى المدينة، فأمر عليه الصلاة والسلام أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، ثم تركهم في حرة المدينة في الشمس والرمضة، وجعلوا يستسقون أسقون أسقون أعطونا ماء، فتركهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات، لأنهم فعلوا قيادة الشريعة والعياذ بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام يمن عليهم ويخرجهم إلى أجل الصدقة مرضى ويداويهم، ثم لما صحوا والعياذ بالله قتلوا الراعي وأخذوا المسلم. هذه فعلة شنعاء جدا، وكان جزاؤهم هذا الجزاء الصارم، لأنه كلما عظم الدم عظمت العقوبة، حتى يرتدع الناس، لأن الناس لو ترك المجال لهم مفتوحا أو تهاون الولاة في عقوبتهم فإنهم والعياذ بالله مسجون بالأرض. وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، يعني بعد القتل، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وما رأينا ذنبا يجمع تجمع لصاحبه بين العقوبتين، عقوبة الدنيا والآخرة، إلا هذا، عقوبة شديدة خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لأن هؤلاء يسعون في الأرض فسادا ويحاربون الله بمحاربة دينه ويحاربون رسوله بمحاربة الشريعة، فكان هذا جزاء. والدين الإسلامي دين رحمة، حزم وصرامة في موضعه، وهذه الصرامة في الحدود هي رحمة الله، لأنه يرتدع بها الناس وتستقيم أحوالهم. أرأيتم قول الله عز وجل: ولكم في الكفاة حياة، يعني إذا قتل الإنسان شخصا عمدا قتلنا القاتل، فتم الله ذلك حياته، مع أنه بدل ما يموت واحد فيموت اثنين، لكن يحيى بالثلاثين هذه أمم، يحيي الله بهذه الإنسانين أمما عظيمة. ولهذا قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، انتبه يا أولي الألباب، يعني انتبه يا الآخر، لا تقول إذا قتلنا اثنين زدنا حصين جنة، لا، هذا حياة، استعمل عقلك. ولكم خلاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. المهم أن هؤلاء الذين خرجوا إلى إبل الصدقة وشربوا من أقوالها وألبانها لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا شربوا اللبن أن يتوضأ، فدل ذلك على أن الوضوء من لبن الإبل ليس بواجب، لكنه أفضل، لأنه روى أحد المسند بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وضوءوا من ألبان الإبل، فأمر بالوضوء منه، لكنه على سبيل الاستحباب. والله أعلم. المرق لا ينقض الوضوء أيضا، إلا إذا كان فيه لحم ولو استغارا فإنه ينقض إذا أكل اللحم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب نواقض الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان، وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري.
قال ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. تغسيل الميت فرض كفايه، يجب على المسلمين اذا مات منهم ميت ان يغسلوه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الرجل الذي وقفته ناقته وهو واقف بعرفه فجاءوا الرسول عليه الصلاه والسلام يستفتونه. رجل معدل واقف بعرفه سقط من صاحبه فمات رضي الله عنه، فجاءوا يسالون النبي عليه الصلاه والسلام ماذا يصنعون به؟ قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا راسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يقول من قبله يقول: لبيك اللهم لبيك، لأنه مات في عبادة كالمجاهد في سبيل الله. إذا كان يوم القيامة خرج من قبله وجرحه يذرب دما، اللون لون الدم والريح مثل المسك. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي مات مسلما: تغسلوه. هذا امر فرض كفايه، بماء والسدر، لان السدر ينظف البدن تنظيفا قويا. وكفنوه في ثوبين ثياب الاحرام. ولهذا اذا مات المحرم لا تاتي له بشرطه جديده، كفنه في ازاره وردائه كما امر النبي عليه الصلاه والسلام. ولا تحنطوا، يعني لا تزال فيه طيبا. ولا تخمر رأسه لا توصلوه، لأن المحرم لا يوصل رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقول الرسول هنا إن صح الحديث: من غسل ميتا فليغتسل، يعني إذا غسله الإنسان وفسر تغسيله فإنه يغتسل. لكن ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب، لأنه لا موجب للغسل، ولكن على سبيل الاستحباب ان صح الحديث. والامام احمد رحمه الله لا يصح الحديث، يقول: هذا الحديث غير صحيح، لا يصح في هذا الباب شيء. ومن حمله فليتوضا، هذا ايضا اذا صح الحديث، المعنى ان الذي يحمله ينبغي ان يحمله على وضوء حتى لا يتاخر في الصلاه على المسجد، لانه اذا كان حاملا له من بيته إلى المسجد مثلا أو إلى المصلى الجنائز، فإذا كان على وضوء لم يتأخر، وإلا تأخر، هذا من صح الحديث. لكن إذا كان الحديث لا يصح كما قاله الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله فقد كفيل همه. وعلى هذا فمن غسل ميتا فلم يجب عليه الغسل ولا يؤمر به أيضا، ومن حمله فلا يتوضا، لكن من أراد أن يصلي عليه فلا بد من الوضوء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضأ. أما حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الكتاب الذي كتبه له ألا يمس القرآن إلا طاهر، فهذا الحديث اختلف المفسرون في وقته وإرسائه، ولكن الأمة تلقته بالقبول وعملوا به وارتبوا، وعلى هذا فيكون صحيحا باعتبار عمل الامه به وان كان مرسلا. فلا يمس القران الا طاهر، يعني طاهر من الحدثين الاصفر والاصفر. فاذا اردت ان تمس المصحف فلا تمسه الا بوضوء. واما اذا بلغت صفحاته بعود أو مسواك أو مسنته من وراء حائل فلا بأس به ولو كنت على غير وضوء. وأما نفس ورق البشرة الذي يجعل فيها المصحف فلا بأس به وكذلك مس جرابه الذي ينفصل منه لا بأس به لا بأس به. وأما جلد المصحف المخيطة فيه المتصلة به فلها حكم فلا تنسى. وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيان. فالمعنى أن الذكر لا يشترط له الوضوء، اذكر الله على أي حال كنت حتى لو كنت جنبا فاذكر الله، لكن لا تقرأ القرآن وأنت جنوب حتى تغتسل. وعلى هذا فإذا قال الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله على غير وضوء فلا بأس. كذلك لو مس الإنسان التفسير تفسير القرآن فلا بأس لأنه ليس مقصودا. وكذلك لو مس كتابا فيه آيات فإنه لا بأس به لأنه ليس بمسح. المحرم إنما هو مس المسح فقط. فإذا قال الإنسان لماذا قلنا تعظيما لكلام الله أن لا تمسه إلا وأنت قائم. وبهذا نعرف أنه يجب علينا احترام المصحف لأنه كلام ربنا عز وجل، فلا نلقيه في الأسواق ولا في الزبد ولا في أماكن القدرة ولا نفعل شيئا يكون فيه امتهان للقرآن أبدا، لأنه أمر عظيم أن تمتهن كلام الله سبحانه وتعالى وهو أشرف الكلام وأصدق الكلام وأحسن الكلام وأنفع الكلام. الله لا الذي ما في الإحرام ليس شهيدا لكنه يكفر كما توبة الإحرام إلا إذا كان مثلا حريق أو غريق أو مفصول وما أشبه ذلك. في السؤال الثاني يسأل إيش السؤال؟ أي يعني يجوز الإنسان يحط النظارات على المصحف ولا بأس أو يضع عليه كتاب آخر، لكن الأفضل من الكتاب الآخر يكون جهة أو يضع عليه كتاب آخر، لكن الأفضل من الكتاب الآخر يكون جهة خلال الكتاب الآخر كهف إيه ما في بأس لكن الأفضل يكون جهة.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب نواقض الوضوء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، رواه أحمد والطبراني. وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدث فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه.
لقى الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في باب نواقض الوضوء. سبق الكلام على اكثر احكامه لكن نذكر ما لم يتقدم. عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني لا يمنعه عن ذكر الله شيء، يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا وعلى وضوء وعلى غير وضوء، لأن دوام ذكر الله عز وجل من أفضل الأعمال. حتى أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله إن فرائض الإسلام كتبت عليك، أو قال شرائع الإسلام كتبت عليك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الإنسان فرطبا من ذكر الله، يعني أفسر من أفسر. وقد امتنح الله عز وجل أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جلوس. والحقيقة أن القلب اليقظ يذكر الله بكل شيء، لأنه ما يرى شيئا إلا وهو من آيات الله عز وجل. إن رأى الإنسان وكيف خلقته وكيف خلقته، أو رأى السماء أو الأرض ونباتها أو أي شيء، فإنه يذكر بذلك ربه عز وجل. ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحد، حتى وإن كان ذنوبا فإنه يذكر الله ويقول لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله، بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا القرآن. فالقرآن لا يقرأ القرآن وهو جنب حتى اغتسل. كذلك أيضا حديث أنس رضي الله عنه مر علينا السلام على أحكامه، وهو أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. والحجامة معروفة وهي استخراج الدم الفاسد من البدن، وهي من أنواع الأدلة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هي والعسل والكلب. ثانية أي الحجامة لمن اعتادها مفيدة جدا، ومن لم يعتادها فهي بحقه سهلا آهلا مبينا، لكن من اعتادها فلا بد أن يحتجب كلما رأى أن الدم قد هاج به. والحجامة لا أحكام، منها أنها لا تنقض الوضوء ولو خرج منها لم يزيد، لأنه سبق لنا أن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا بشيء واحد وهو إيش؟ ما خرج من السبيلين القبل والدب، وما عدا ذلك فإنه لا ينقض القي والدم وماء الفروح وغيرها، كلها لا تنقض قلت أو كذا. ومن أحكام الحجامة أن الإنسان إذا كان قائما واحتجم بطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحاجب والمحجوب. ومن أحكام الحجامة أنها تجوز للمسلم، يجوز للمسلم أن يحتجم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو مسلم، حتى لو أدى ذلك إلى حلق الشعر الذي في مكان الحجامة من رأسه فلا بأس، يعني لو كان مسلما وهاجم الإسلام محتاج للحجامة في رأسه فإنه يحلق الشعر، لأنه لا يمكن أن يحتجم بلا وعليه شعر، يحلقه ويحتجم ولا شيء عليه، لا إثم ولا ذنب. ومنها أيضا أن الحجامة لها أوقات معينة في الشهر يعرفها الذين يتعاطونها، يعني ليس كل مرة أو ليس كل وقت تحتجم، لا، فيه أوقات من الشهر لا تحتجم، عند ظهور الهلال وعند ملء القمر، عند ظهور الهلال وملء القمر لا تحتجم، بل بين ذلك. لكن إذا هاج الدم الإسلام وصل لا بد أن يحتجم، لأن بعض الناس الذي يعتاد الحجامة إذا لم يحتجم ربما يغمى عليه ويحتجم، فهذا أي وقت يريد بك الدم تحتجم. أما بقية الأحاديث فهي فيما يتعلق بالنوم، وقد ذكرنا فيما سبق أن النوم لا ينقض إلا إذا كان عميقا، بحيث لو أحدث إنسان لم يحس بنفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة.
قال المؤلف ابن حجر رحمه الله في كتاب البلوغ والمرام: باب آداب قضاء الحاجة، يعني باب آداب الآداب التي ينبغي للإنسان أن يتخلق بها إذا أراد البول أو الغائط. لكن العلماء رحمهم الله يكون عن الأشياء التي يستقبح ذكرها بما يدل عليه، فيسمون البول أو الغائط يسمونه الحاجة. واعلم أن الله عز وجل له رحمة عليك عظيمة، فأنت تذكر الإنسان هذا الغداء الذي يأتي إليه. أولا، من أنبته؟ هو الله عز وجل. قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والجواب على هذا بدهي واضح، هو أن الزارع هو الله عز وجل. لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يعني لو شاء الله عز وجل لجعل هذا الزرع بعد نباته واستوائه وتهيئه للأكل جعله حطاما وفات عليه، ولم يقل لو نشاء ما أنبتناه، بل قد جعلناه حطاما بعد أن تعلق النفوس به ويتهيأ، يجعله الله تعالى حطاما لا ينتفع به. انظر إلى هذا الطعام الذي من زرع، من نمى، من الذي يسره إلى أن وصل إليه، من الذي أنضجه، إلى آخر ما لا يعد ولا يحصى. ثم انظر كيف تتلذذ بأكله وتطلبه إذا احتجت إليه، فتأكله وأنت متلذذ به في فمك، متغذي به في معدك. ثم انظر إلى ما أودع الله تعالى في هذا الجسم من الآيات العظيمة التي نبه الله إليها بقوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. البدن نعام عظيمة، في مياء عظيمة جدا، الكبد، الأمعاء، الكلى، الطحال، كل شيء، كل شيء له عملية بإذن الله عز وجل. ثم انظر كيف يمتص هذا الجسم من الطعام ما كان غذاء له، ثم جعل الله لسفنه الذي لا فائدة منه جعل له مخارج معينة يخرج منها بسهولة باختياره، إلا من أصيب بمرض من تلاقي بول أو نجم، وإلا فهو باختيار نعم من الله عز وجل. ثم انظر كيف يخرج هذا الشيء، يخرج بيسر وسهولة، ولو شاء الله لحبس، لو شاء الله لحبس البول فضاقت عليك الأرض بما رحبت وأدى ذلك إلى هلاك، ولو شاء الله لحبس الريح، ولو شاء الله لحبس الغائط، لكنها نعم عظيمة. ثم انظر إلى هذه الريح التي يدعوها الله في البطن، فإنها تنفخ الأمعاء حتى يسهل سلوك الطعام أو سلوك السفن من الطعام مع هذه الأمعاء الدقيقة. فهذا الهواء يسهل الأمعاء حتى يسهل سلوك السفن
إلى مخارجها. المهم لو أراد الإنسان أن يعدد هذه النعم العظيمة لعدد عنها كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم انظر إلى نعمة الله عز وجل من الناحية الشرعية، حيث جعل لتناول هذا الغذاء ذكرا وجعل لإخراجه ذكرا. أما ذكر الله عند تناوله فالبسملة في أوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو ربيبه، قال: يا غلام سم الله إذا أردت أن تأكل، وكل بيمين وكل ما يجب. كذلك أيضا إذا انتهيت من الأكل هناك ذكر تتقرب به إلى الله وتنتفع به أن تحمد الله عز وجل، فإن الله لا يرضى عن الأكل يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. كذلك أيضا عند إخراج هذا الطعام له ذكر عند الابتداء وعند الانتهاء. عند الابتداء ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه فيما ساقه المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من البخل والخبث. إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخوله، ليس المعنى إذا دخل في جوفه، إذا أراد دخوله قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث. الخبث الشر والخبائث أهل الشر، فكأنك استعذت بالله عز وجل من الشر وأهله. ورؤية الكلمة الأولى الخبث بضم الباء والخبث أثرها أهل العلم بأن الخبث جمع خبيث وهو الشيطان، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين، فكأنه استعاد من ذكران الشياطين وإناثهم. وإنما ناسب أن يستعيذ بالله منهم في هذا الحال، لأن الخلاء وهو الأماكن القدرة المؤدة لقضاء الحاجة هي مأوى الشياطين ومساكين. الله عز وجل حكيم، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ما هو الملائكة الكرام بيوت الله المساجد، وما هو الشياطين الحشود محل قضاء الحاجة الأماكن النكنة الخبيث. فإذا دخلت فربما ينالك شر من هؤلاء الشياطين التي في هذا المكان القدر، فتقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ولهذا أكثر ما تسلط في جنس مرضته أكثر ما تسلط في الخلاء في بيت الخلاء، لأنها مساكنه. فقد يدخل الإنسان من دون أن يستعيذ بالله منهم فيناله شر. ولهذا قلت: إذا عرفت الدخول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وكذلك ورد في حديث لا بالله في الصحيحين أن تقول: بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فاحرص يا أخي على بسم الله عز وجل، واعلم أن الشريعة الإسلامية شاملة عامة، كل شيء لها مدخل فيها: اللباس، الطعام، الشراب، النوم، دخول المسجد، دخول البيت، دخول الخلاء، الجماع، كل شيء. الشريعة الإسلامية عامة شاملة، حتى عند اللبس إذا أردت أن تلبس تقدم اليد اليمنى، تدخل الكم الأيمن قبل الأيسر، وكذلك في السواد الرجل اليمنى قبل اليسرى، وفي الخلق بالعكس تقلع اليسرى قبل اليمنى. فكل شيء لله الحمد هذه الشريعة الإسلامية، نسأل الله أن يميتنا وإياكم عليها. هذه الشريعة عامة شاملة، كل شيء تقول فيه، بمعنى أنه ممكن لكل إنسان أن يجعل كل عمل له عبادة يتقرب به إلى الله عز وجل. اللهم
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي داوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه.
سبق لنا سبق بالدرس الماضي أمس بل قبل أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة وضع خاتمه، وكان خاتمه عليه الصلاة والسلام قد كتب عليه محمد رسول الله، محمد في الأسفل ورسول في الوسط ولفظ جلالة صوت. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخاتم حين كان يستاذن الملوك يدعوهم إلى الدين الإسلامي، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ الخاتم وجعل هذا الكتاب مكتوبا عليه محمد رسول الله. ولبس الخاتم ليس بسنة لكنه مباح للرجال، أما النساء فهو حليتهن لتحلى به المرأة لزوجها، والمرأة مطلوب منها أن تتحلى لزوجها بكل ما يوجب المودة بينها وبينه. أما الرجل فلا، لكن مباح له اتخاذ الخاتم وليس بحرام عليه وليس بمطلوب منه أيضا، ولكنه لا يلبس شيئا من خواتم الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم ذلك على الرجال، حتى إنه رأى رجلا في يده خاتم من ذهب فقال: يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. وكذلك أيضا نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم الذهب من يد لابسه وطاح، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتما تنتفع به، قال: لا والله لا آخذ خاتما. رمى به النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كان إذا دخل فلا وضع خاتمه لأن فيه فضاء. ولهذا أخذ من هذا الحديث العلماء رحمهم الله أن الإنسان لا يدخل بشيء فيه اسم الله إلى بيت الخلاء تكريما لاسم الله عز وجل، لكن إن احتاج إلى دخوله بشيء فيه اسم الله هل يجعله خفيا؟ قال العلماء: إذا كان عليه خاتم نقش عليه الاسم عبد الله مثلا أو عبد الرحمن واحتاج إلى دخوله معه في الخلاء فليجعل رصه مما يلي باطن يده وليقبل عليه حتى لا يخرج ويظهر. ومثل ذلك أيضا إذا كان مع الإنسان أوراق فيها ذكر الله فلا يدخل بها الخلاء إلا إذا كان في حاجة، كما لو خاف أن تسرق، لو جعلها خارج الباب، أو خاف أن ينساها، أو كان فيها أشياء يخشى أن يطلع عليها الناس. المهم إذا كان لحاجة لا بأس، ولا سيما إذا كانت في جيب خفية لا تظهر. وأما المصحف فقال العلماء إنه يحرم أن يدخل المحاض ومعه، يعني كلام الله عز وجل أشرف الكلام، يجب أن ننزه عن كلمات القدر. قالوا: إلا إذا كان في محل عام وخاف إذا وضع المصحف النسرة فهذه ضرورة فلا بأس أن يدخل ومعه المصحف، لكن يكون في جيبه مغطى حتى لا يكون ظاهرا. والله أكبر.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد ولفظه: اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة الموارد وقارعة الطريق والظل. ولأحمد عن ابن عباس أو نقعنا وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف.
في باب آداب قضاء الحاجة تتعلق بالاستنجاء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء، يعني المكان المعد لقضاء الحاجة، يعني مثل المحفظة. فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنب. وهذا يدل على أنه يتحدث عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في البر في الخلاء، يحمل إداوة من ماء. والإداوة وعاء من جلد يجعل فيه الماء كالدلو. وأما العنزة فهي رمح قصير في طرفه حديدة مضروبة الرأس، يركضها النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي حتى تكون سترة له، ويركضها أيضا إذا أراد قضاء الحاجة من أجل أن يستدر بالثوب الذي يضعه عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يقول فكان أنا تقول: أحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنب فيستنجي بالماء. ففي هذا الحديث دليل على جواز الاستنجاء بالماء من البول او الغائط، وانه كافي وان لم يستجمر بالاحجار او يتمنجل بالمنديل. ولعل قائلا يقول: كيف يستنجي بالماء فيلوذ يده بالنجاسه؟ فنقول: هو يلوث يده بالنجاسة من أجل إزالة النجاسة، والتلوث بالنجاسة من أجل إزالتها لا يعد قبحا ولا مخالفا للمروءة. ونظير ذلك لو أن المحرم أصابه طيف في ثوبه في الإحرام أو في بدنه ثم أخذ ماء فجعل يغسله، فهنا سوف يباشر الطيب، والمحرم لا يجوز له مباشرة الطيب، فيقال إن هذا باشر الطيب من أجل إيش؟ إزالة الطيب، فلا يعد مستقبلا له. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يقتصر على الماء بدون الأحجار وبدون المناديل. وفيها أيضا الحديث دليل على جواز استخدام الأحرار، يعني غير العبيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أنس بن مالك رضي الله عنه والغلام الذي معه، فيجوز للإنسان أن يستخدم الأحرار سواء بأجرة أو بغير أجرة، لكن الصغار لا يستخدمهم إلا بإذن وليه، إلا فيما لربه العادة، مثل لو كان عندك صبي له 10 سنوات لا تستخدم إلا بإذن وليه، إلا بالشيء الذي مثل أن تقول مثلا أعطني الشيء الفلاني لأولي إياه في مكان غريب فلا بأس لأن جاءت عادة به، أما أن توصله إلى مكان بعيد أو قريب لكن ليس في المكان الحاضر فلا تفعل إلا بإذن وليه، لأن الصغير لا يقدر في نفسه التصرف الكامل. وأما حديث المغيرة فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سد الإجارة، مش الإجارة، إناء من جلد يشبه الجلد يحمله المسافرون، خذ الإجارة فأخذها المغيرة، يقول فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، توارى يعني تغطى، انطلق بعيدا حتى لا يراه أحد، وهذا من آداب قضاء الحاجة، إذا أردت في البر أن تقضي حاجتك فأبعد حتى لا يراك الناس، لأن كون الإنسان يجلس يقضي حاجته والناس يرونه فيه شيء من الكفر وفيه شيء من حرم المروءة، لكن أبعد حتى لا تراه، إما أن تكون في وادي شعيب أو تستظل أو تكون تتوارى في شجرة أو في أكنة أو في سيارة، المهم ألا تقعد أمام الناس حتى لو استدبرت ولم يشارب عورتك لا تجلس، لأن هذا يخالف النور، أما أن يجلس ويكشف عورته أمام الناس فهذا حرام ولا يحل، والله أعلم.